بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، أحبتي في الله، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. شكر الله لكم حضوركم، وشكر الله لإخواني في هذا الجامع المبارك على حرصهم على مثل هذه اللقاءات ومثل هذه المسلسلات التي يحرصون عليها في بيان سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، السيرة العطرة في زمن الهجوم على شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى هديه. ولا عجب ولا غرو أن نصفح عن شيء من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، ذلك الذي نرى ما نرى من هجوم شرس عليه وعلى سنته صلى الله عليه وسلم. والحق أنه ليس بمقدور مخلوق أن يحيط بيانا أو معرفة حتى يستطيع أن يصلح عن الأخلاق الجميلة والأفعال النبيلة لهذا النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه، الذي بعث رحمة للعالمين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وتأملوا قول الحق عز وجل للعالمين، ليس فقط للمسلمين أو المؤمنين، بل للعالمين أجمعين، أيا كانت جنسياتهم وأيا كانت دياناتهم وأيا كانوا في شرق الأرض أو غربها أو شمالها أو جنوبها. هكذا بعث صلى الله عليه وسلم رحمة لهذه الأمة، كما أخبر عن نفسه فقال: إنما أنا رحمة مهداة. هكذا هو الرحمة صلوات الله وسلامه عليه، الذي نقل البشرية من الظلمات إلى النور، ومن ضلالات الوثنية إلى الهدى والنور والاستقامة. في هذا اللقاء نحاول أن نلقي ضوءا يسيرا أو على شيء يسير من خلق هذا النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. ولماذا هذا الموضوع؟ ربما جاء في وقت مهم للغاية، ليس ردودا على ما نسمع وما يقال من اتهامات واستهزاء وسخرية بالنبي الكريم عليه الصلاة والسلام، وإنما لنا نحن كمسلمين الذين نجهل كثيرا عن سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، سيرته في خلقه، سيرته في بيته، سيرته في دعوته صلى الله عليه وسلم، هديه صلوات الله وسلامه عليه، فإننا وللأسف نجهل، بل نعترف أننا نجهل الكثير، وأن الكثير من المسلمين لا يقرؤون، وإن قرأوا فإنهم لا يتأملون ولا يتدبرون. ومن أراد الدليل على مثل هذا الاتهام فليسأل نفسه هو: كم كتاب قرأت في سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم؟ كم من موقف وقفت معه متأملا مستنبطا للدروس والعبر في سيرة الحبيب صلى الله عليه وسلم؟ لذا لنلم أنفسنا أولا، لنراجع أنفسنا، مهما كانت السخرية والاستهزاء بالحبيب صلى الله عليه وسلم، فإننا نشارك كثيرا في مثل هذا ببعدنا عن سيرته. والبعد عن السيرة يترتب عليه عدم معرفة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي عدم الاقتداء والاهتداء بهذه السيرة العطرة، وبالتالي جهل الناس مسلمهم وكافرهم بحقيقة هذا النبي الكريم وبسيرته صلوات الله وسلامه عليه. هذا أولا. ثانيا، من أهمية هذا الموضوع أن الله تعالى شرع لنا التأسي به صلوات الله وسلامه عليه، كما قال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ابن كثير رحمه الله تعالى يقول في هذه الآية: هي أصل كبير في التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله وأحواله. ثالثا، من بيان أهمية هذا الموضوع، لأن الأخلاق جزء لا يتجزأ عن العقيدة، أخلاقنا كمسلمين جزء لا يتجزأ عن عقيدتنا. يقول ابن القيم رحمه الله في كلام النفيس: الدين كله خلق، فمن زاد عليك في الخلق زاد عليك في الدين. والمتمعن في أحوال الناس يجد كثيرا من المسلمين يغفل عن الاهتمام والاحتساب في هذا الجانب، قد يجهل الصلة الوثيقة بين محاسن الدين أو بين محاسن الأخلاق وبين قضية الإيمان وقضية العقيدة. ربما تجد شخصا يظن أنه قد حقق التوحيد وأنه قد حقق محض الإيمان ومحض العقيدة، وإن تأملت فيه تراه منطويا على ركام من مساوئ الأخلاق والنقائص التي تخل بإيمانه الواجب أو تحرمه من الكمال المستحب، كالكبر والحسد وسوء الظن والكذب واتهام النيات والدخول في المقاصد والفحش والأثرة وغير ذلك من الأمراض، والله المستعان. قد يكون مع ذلك كله جاهلا بضرر هذه الأمور على عقيدته وعلى إيمانه، غافلا عن شمولية هذا الدين لجميع جوانب الحياة، كما أخبر الله تعالى فقال: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. هكذا حياة المسلم، هكذا المسلم في دينه، في عقيدته، في إيمانه، في أخلاقه، جزء لا يتجزأ، شمولية في هذا الدين في حياة المسلم. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي، فكل صغيرة وكبيرة وكل دقيقة وجليلة وكل سكون وحركة إنما متى احتسبها المسلم عند الله عز وجل ووافقت هدي الحبيب صلى الله عليه وسلم كان له أجر في مثل هذا. إذن فتحقيق التوحيد وتكميل الإيمان ليس باجتناب الشرك الأكبر فحسب، أرجو أن نتنبه لهذا. تحقيق كمال الإيمان، تحقيق كمال التوحيد والعقيدة ليس باجتناب الشرك الأكبر فحسب، بل باجتناب كل ما ينافي العقيدة وكل ما يخل أو يقدح في كمال التوحيد والإيمان. إذن ليست العقيدة متونا تردد فقط، ليست العقيدة نصوصا تحفظ فقط، بل لا بد أن تتحول إلى واقع عملي في حياتنا، لا بد أن تتحول فعلا متون العقيدة إلى نصوص واقعية للتطبيق في سلوكياتنا في التعامل مع بعضنا. ولما حصل هذا التصور من الانفصام، من الانفصام النكد أو الجهل بحقيقة السلوك والأخلاق وارتباطها الوثيق بالعقيدة والتوحيد، حصلت فجوة وازدواجية في الشخصية لدى الكثير من المسلمين وللأسف. وأرجو أن نتأمل هذا الكلام جيدا. رابعا، من بيان أهمية الموضوع، نحن اليوم بأمس الحاجة لاستعراض هدي الحبيب صلى الله عليه وسلم في الأخلاق. لماذا؟ الأمة تعيش أزمة أخلاقية عجيبة، تعيش أزمة قدوات في أخلاقهم، في تصرفاتهم، في سلوكياتهم، في تطبيقهم. ربما تجد الشاب الصالح الذي يشار إليه بالبنان بصلاحه، وربما حتى بحفظه للقرآن، أو ربما ببعض الصفات الإيمانية أو صفات الاستقامة فيه، لكنك تجده كما أسلفت منطويا على ركام من الأمراض القلبية أو حتى التصرفات أو السلوكيات التي تتعجب كيف يحمل هذه الصفة أو كيف يحمل صفة الاستقامة وهو بعيد عن مثل هذه المعاني. الكلام والتنظير سهل ويسير، لكن التطبيق والعمل هو الأمل، التطبيق والعمل هو الأمل الذي ننتظره ونرجوه. ها هي جحافل الإيمان مقبلة، أبشركم بشائر كثيرة في شرق الأرض وغربها، هناك إقبال عجيب على التدين، وهذا ما أزعج الكثير من أعداء الإسلام، وهذا ما جعلهم يجيشون الجيوش بكل أنواعها، عسكرية وإعلامية واقتصادية واجتماعية بكل المعاني، يجيشونها من أجل الحرب ليس على الإسلام فقط، بل على أصول الإسلام وعلى ثوابت الإسلام. لما يا ترى؟ لأنهم رأوا أن الإسلام يستحق ذلك لما يرون من انتشار عجيب حتى في بلادهم. الأرقام والإحصاءات تبشر بشكل عجيب، أكثر كتاب للمبيعات في العالم هو ترجمة القرآن الكريم بفضل الله تعالى. ولذلك لا نعجب يوم أن نجد هذه الحرب الشعواء تشن على الإسلام وعلى أصول الإسلام وعلى رجالات الإسلام بمثل هذه الحرب ومثل هذه الصورة. جحافل الإيمان مقبلة، لكن وتنبهوا لما بعد، لكن لكن يجب أن تتربى على هدي الحبيب صلى الله عليه وسلم، يجب أن تتربى على حسن خلقه وأدبه، فإننا نرى حقنة من المسلمين وبسبب حملات الأعداء ربما تبرأوا من الاعتزاز أو عن الاعتزاز بالإسلام والافتخار به واتخاذ الرسول صلى الله عليه وسلم قدوة، أخذوا بالبحث عن قدوات في أمم هنا وهناك، بل إن من شبابنا من يلتفت للبحث عن قدوات هنا وهناك، ولو بحثنا عن أسباب ذلك لوجدنا من أهمها ضعف الإيمان والضعيف مولع بتقليد القوي. وأيضا الإنسان بحكم طبيعته إن لم يكن له قدوة حسنة فسيقع ولا شك في شراك القدوة السيئة، هذا مشاهد في حياة الكثير من الناس خاصة المنتسبين للإسلام، بدءا بالتقليد بالأشكال والمظاهر ثم يتسلل ذلك إلى الأفكار والمعتقدات وإثارة الشبهات، وهؤلاء مساكين غفلوا أو تغافلوا أن العزة كل العزة في الإسلام، وأنه يجب على المسلم على كل مسلم ومسلمة أن يعتز بدينه، أن يرفع رأسه، ارفع رأسك فأنت مسلم، أنت مسلم تشهد أن لا إله إلا الله وتشهد أن حبيبك وقدوتك وأسوتك محمد صلى الله عليه وسلم هو رسول الله، وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يعلمون. ليست هذه مثاليات تردد، ليست هذه مثاليات تردد كما يقول البعض، بل إن لنا تجربة ينطق بها التاريخ يوم اتبعنا هدي الحبيب صلى الله عليه وسلم. نعم لنا تجربة خالدة حينما تبع سلفنا هدي نبينا صلى الله عليه وسلم فساد العالم، فتحوا البلاد شرقا وغربا، ملأوها بالعلم، ملأوها بالحكمة، بالعمل، بالعدل، صاروا أئمة يقتدى بهم، أعزة يهابهم عدوهم، يجودون بالخير على البشرية، وما ذاك إلا لأن هذا الدين تنزيل من حكيم حميد يعلم ما يصلح عباده وما يضرهم، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ بلى. وحينما ابتعدت الأمة عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم، حينما ابتعد الناس عن الاقتداء بأخلاق الحبيب صلوات الله وسلامه عليه، أصابها ما أصابها من الذل والهوان الذي نراه ونعيشه أو يعيشه الكثير من المسلمين الآن. إذن فالحل هو في الرجوع إلى الكتاب والسنة. لقد تركت فيكم أمرين ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا، كتاب الله وسنتي. يعني عندك من الضلالة بقدر ما لديك من البعد عن الكتاب والسنة، فانظر قربك وبعدك من القرآن والسنة تعرف ما أنت فيه من ضلالة وهدي. إذا لنكرر ذلك دائما في كل مناسبة في كل لقاء، ليبارك مثل هذه السلسلة في تعليم الناس وتذكيرهم بهدي الرسول صلى الله عليه وسلم في كل شؤونه، ليتربى الناس على هذا المنهج القويم. ولنبدأ بأنفسنا، لنبدأ بأنفسنا، لنراجع أنفسنا، لنبدأ ببيوتنا، بأهلنا، بأبنائنا، بأزواجنا، لنربي على ذلك أولادنا، لنحرص على نشر الهدي المصطفى الهدي النبوي الكريم بين الناس، وسنرى حينها النتائج كيف تكون. وربما سأل سائل لماذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الأخلاق، فأقول اسمع للعنصر التالي لعلك تجد ما يروي ظمأك. معاشر الأحبة، معاشر الإخوة والأخوات، نحن بأمس الحاجة اليوم لفن التعامل مع بعضنا البعض، بأمس الحاجة إلى تعميق روابط الأخوة الإسلامية ومعانيها بيننا، بأمس الحاجة إلى تحقيق القاعدة الشرعية لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، كما في حديث أنس المتفق عليه. المسلمون اليوم بأمس الحاجة إلى الحوار الهادئ والتعامل المهذب والاحترام المتبادل بينهم قبل غيرهم. نحن المسلمين اليوم بأمس الحاجة إلى أن نظهر محاسن هذه العقيدة لنصبح أولا قدوات لبعضنا ومفاتيح خير لغيرنا من أهل الملل والنحل. نعم نحن بحاجة إلى أن نكسب قلوب الناس، لكن بحاجة إلى أن نكسب قلوب بعضنا قبل ذلك، وأن نكسب قلوب أهل الأديان الأخرى بصدق التوحيد وحسن المعاملة والأمانة وجميل الأخلاق بعد ذلك، لتذوق تلك القلوب طعم الإيمان ولتعرف حقيقة الإسلام. نريد أن نؤثر في الآخرين، نعم نريد أن نؤثر في الآخرين، ليس بالمجاملة ولا بالمداهنة ولا بتمييع ديننا ولا بتمزيقه ولا بالتنازل عن المبادئ والغايات والأهداف، وإنما بمكارم الأخلاق كما قال عليه الصلاة والسلام: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. إذن فنحن نريد أن نؤثر على الآخرين ليس من أجل الدنيا ولا متاعها ولا زخرفها ولا من أجل أنفسنا وإظهار محاسنها وتواضعها، لا والله، إنما بل حتى أقول ولا من أجل تملك الناس وطلب محامدهم وثنائهم، لا، إنما من أجل ربنا، من أجل ربنا، من أجل ربنا تعبدا وتقربا، فإن الله تعالى يحب معالي الأخلاق ويبغض سفسافها، كما أخبر صلوات الله وسلامه عليه كما عند الطبراني في المعجم الكبير وإسناده صحيح. نريد أن نؤثر على الآخرين وأن نظهر جمال أخلاقنا اتباعا لحبيبنا صلى الله عليه وسلم وقدوتنا، فقد كان أحسن الناس خلقا صلى الله عليه وسلم. نريد أن نكسب حب وقرب نبينا يوم القيامة. ألم يقل صلوات الله وسلامه عليه: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. والحديث أخرجه الترمذي وحسنه. نسعى في ذلك لتطبيق تعاليم شرعنا وآداب ديننا قولا وعملا سرا وعلنا، فقد قال صلى الله عليه وسلم: وخالق الناس بخلق حسن. نريد أن نسعى لذلك وأن نتمثل هذه الأخلاق وأن نظهر محاسن هذا الدين شوقا للجنان وتثقيلا للميزان يوم أن نلقى الله، فقد قال صلى الله عليه وسلم: أكثر ما يدخل الناس الجنة تقوى الله وحسن الخلق، كما عند الترمذي وقال عنه صحيح غريب: ما من شيء أثقل في ميزان العبد يوم القيامة من خلق حسن، كما عند الترمذي وأبي داود. تخلقا وتأدبا وإيمانا، فأكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، كما في الترمذي، وأيضا قال حسن صحيح. والله عز وجل يقول عن رسوله صلى الله عليه وسلم: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. إذن فهذه الفضائل وأمثالها مما يحثنا ويشجعنا على اكتساب محاسن الأخلاق وتطبيع نفوسنا عليها إخلاصا لوجه الله وطلبا لرضاه، فهي عبادة عظيمة وقربة من أجل القربات، فإن العبد ليبلغ بحسن خلقه درجة الصائم القائم، كما عند أبي داود من حديث عائشة وصححه الألباني كما في الصحيحة. سبحان الله، يبلغ بحسن خلقه درجة الصائم القائم، ما أيسر هذا الدين وما أعظمه. فلا غرو إذن ولا عجب أن نقرأ وأن نتعلم هدي الحبيب صلى الله عليه وسلم بأخلاقه. الدعاة الصامتون: إننا نملك كنزا عظيما هو كنز الإيمان، لكنه الإيمان حقيقة لا صورة، فإن للإيمان حقيقة وله صورة، وللاستقامة حقيقة ولها صورة. الإيمان الذي لامست حلاوته شغاف القلوب فظهرت تلك الحلاوة على جوارح ذلك المسلم، على أقوال وأفعال تلك المسلمة، فيوم ذاق طعم الإيمان عرف حقيقة الاستقامة والالتزام، وأثر ذلك في سلوكه وفي صدق معاملته. يذكر التاريخ لنا أن الإسلام وصل إلى جنوب الهند وسيلان وجزر المالديف وسواحل الصين والفلبين وأندونيسيا وأواسط أفريقيا عن طريق تجار مسلمين، لكنهم مسلمون بحق، تجار عرفوا معنى التجارة، أمانة وصدق ونصح. لم يؤثر عليهم بريق ولمعان الدينار والدرهم، بل تجسد الإسلام في سلوكهم وأمانتهم وصدقهم ووضوحهم ونصحهم. فأعجب الناس بهذه الأخلاق فبحثوا وسألوا عن مصدرها: من أنتم؟ على أي دين أنتم؟ من أي بلاد أنتم؟ لأنهم ملكوا الناس بأخلاقهم، بصدقهم، بعدم غشهم، بوضوحهم، ببيعهم وشرائهم. من أي بلاد الله أنتم؟ أي ديانة هذه التي تدينون بها؟ فأعلنها التجار بكل فخر: إننا ندين بدين الإسلام، ديننا دين الإسلام، ونبينا هو محمد عليه الصلاة والسلام، هكذا هو ديننا، هذه أخلاق عقيدتنا، هذا هو منهج حبيبنا وقدوتنا صلى الله عليه وسلم في سلوكه ومعاملاته، إننا نتمثلها، إننا نطبقها واقعا ملموسا في حياتنا. فأعجب الناس فدخلوا في دين الله أفواجا، دخلوا الإسلام عن رغبة واقتناع. فإن من أكبر وسائل التأثير على القلوب والنفوس هو التميز بالأخلاق المتمثل في القدوة الصالحة، بل هو أعظم وسيلة لنشر الإسلام في كل مكان. ومن تتبع سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم وجد أنه كان يلازم الخلق الحسن في سائر أحواله، وخاصة في دعوته إلى الله، فأقبل الناس ودخلوا في دين الله أفواجا بفضل الله تعالى، ثم بفضل حسن خلقه وتعامله وسلوكه صلوات الله وسلامه عليه. كم من دخل الإسلام، كم دخل الإسلام أو في الإسلام بسبب خلقه العظيم؟ هذا يسلم ويقول: والله ما كان على الأرض وجه أبغض علي من وجهك، فقد أصبح وجهك أحب الوجوه كلها إلي. والآخر يقول: اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. تأثر بعصر النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يتركه صلى الله عليه وسلم على تحجيد رحمة الله التي وسعت كل شيء، فقال: لقد تحجرت واسعا. الثالث يقول: بأبي هو وأمي ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه. الرابع يقول: يا قوم أسلموا، يا قوم أسلموا، فإن محمدا يعطي عطاء لا يخشى الفاقة. والخامس يقول: والله لقد أعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أعطاني، وإنه لأبغض الناس إلي، فما برح يعطيني حتى إنه لأحب الناس إلي. والسادس يقول: بعد عفو النبي صلى الله عليه وسلم عنه: جئتكم من عند خير الناس. ثم يدعو قومه للإسلام فأسلم منهم خلق كثير. الأمثلة كثيرة في سيرته صلى الله عليه وسلم، وسيأتي كثير من ذلك. هذا يؤكد لنا أمرا مهما، وهو أن الخيرية ليست بكثرة العلم ولا بكثرة العبادة، وإنما بحسن الأخلاق، ولا عجب، فهي الثمرة المرجوة من العلم والعبادة. فعن مسروق قال: كنا جلوسا مع عبد الله بن عمرو يحدثنا، إذ قال: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا، وإنه كان يقول: إن خياركم أحاسنكم أخلاقا، كما عند البخاري. عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني مجلسا يوم القيامة الثرثارون والمتشدقون والمتفيهقون قالوا يا رسول الله قد علمنا الثرثارون والمتشدقون فما المتفيهقون؟ قال المتكبرون نعوذ بالله من الكبر. أخرجه الترمذي وقال حسن غريب. وتقدم حديث عائشة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم كما عند أبي داود. إذن تأمل تأمل أيها المسلم تأملي أيتها المسلمة تأملوا في هذا الفضل العظيم. ألا يستحق هذا أن نجاهد أنفسنا على الأخلاق؟ نعم نحن بشر نخطئ وننسى ونغفل وربما نغفل عن بعض الأخلاق أو التطبيق في السلوك، لكن سرعان ما أن يقرأ الإنسان في مثل هذه الأحاديث أو في سيرة الحبيب صلى الله عليه وسلم إلا ويرجع إلى نفسه ويعاهد نفسه لماذا أخطأت؟ لماذا فعلت كذا وكذا؟ وهكذا كل بني آدم خطاء، ولكن خير الخطائين التوابون. لا شك أن هذا الامتثال يتطلب العلم والمعرفة، والعلم والمعرفة يتطلبان الإدمان على القراءة في سيرة الحبيب صلى الله عليه وسلم. فهل نحن نقرأ؟ نعم، إن أردت فعلا أن تتعرف إلى شخص الحبيب صلى الله عليه وسلم كيف كان في خلقه، كيف كان في سلوكه، كيف كان في تعامله، لا بد أن تقرأ وأن تدمن القراءة في كتب السير التي تتحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد ملك صلوات الله وسلامه عليه القلوب، ملكها حقا. تأملوا هذا الموقف. يحدث عمرو بن العاص رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل بوجهه وحديثه علي حتى ظننت أني خير القوم. تأمل كيف كسب صلى الله عليه وسلم قلب عمرو، كان يقبل عليه في الحديث. هذه صفة، صفة الاتصال بين الإنسان والآخرين، من أعظم آدابها أن تقبل بوجهك على الآخرين وأن تتحدث معهم. من شدة ومن حسن إقبال النبي صلى الله عليه وسلم على عمرو بن العاص ظن عمرو أنه أقرب الناس وأحب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال فقلت يا رسول الله أنا خير أو أبو بكر؟ لاحظ يعني وصل الأمر عند عمرو حتى ظن أنه يقارن بأبي بكر. أنا خير أو أبو بكر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر. فقلت يا رسول الله أنا خير أم عمر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم عمر. فقال يا رسول الله أنا خير أم عثمان؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم عثمان. تسقط في يد عمر رضي الله عنه وأرضاه، فقال فلما سألت رسول الله فصدقني فلوجدت أني لم أكن سألته. يا ليتني سكت على ظني إني أقرب وأفضل وأحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذكر الترمذي ذلك في الشمائل، وفي شمائل النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذا الموقف العجيب الذي ظن عمرو بن العاص أنه أحب الناس وأقرب الناس بقلب رسول الله. ألا يتبادر إلينا الآن سؤال فنقول في أنفسنا كيف استطاع النبي صلى الله عليه وسلم كسب القلوب إلى هذا الحد؟ كيف استطاع؟ بل إنه كسب قلوب أعدائه صلى الله عليه وسلم بشمائله، بأخلاقه، بهديه صلوات الله وسلامه عليه. رزقنا الله وإياكم حسن الاقتداء والتأسي به صلى الله عليه وسلم. فتعالوا إلى شيء من أخلاق الحبيب صلوات الله وسلامه عليه، نتقرب إلى الله تعالى بمعرفتها وبتدارسها وبجهاد أنفسنا على تطبيقها. أولا في بيان حسن خلقه صلى الله عليه وسلم، لقد كان صلى الله عليه وسلم كما وصفه الله بقوله وإنك لعلى خلق عظيم. روى ابن مردويه وابو نعيم والواحدي عن عائشة رضي الله عنها قالت ما كان أحد أحسن خلقا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف؟ ما دعاه أحد من أصحابه ولا من أهل بيته إلا قال لبيك. فلذلك أنزل الله تعالى وإنك لعلى خلق عظيم. ولاحظوا على هنا إن وإنك لعلى، فعلى هنا هذه الألاء في الآية للاستعلاء، يعني أنك يا محمد مستعليا على هذه الأخلاق ومستوليا عليها. وروى ابن أبي شيبة والبخاري في الأدب المفرد ومسلم والترمذي والنسائي وابن المنذر والحاكم والبيهقي وابن مردوي أن عائشة رضي الله عنها لما سئلت عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت ما كان أحد أحسن خلقا من رسول الله، وفي لفظ كان أحسن الناس خلقا، كان خلقه القرآن، يرضى لرضاه ويغضب لغضبه، لم يكن فاحشا ولا متفحشا ولا سخابا في الأسواق، ولا يجزي السيئة بالسيئة ولا يجزي بالسيئة السيئة، ولكن يعفو ويصفح. ثم قالت تقرأ سورة المؤمنين، اقرأ قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون، إلى العشر الآيات الأولى. فقالت هكذا كان خلق الرسول صلى الله عليه وسلم. روى البخاري عن عائشة قالت ما خير النبي صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يأثم، فإذا كان الإثم كان أبعدهما منه. والله ما انتقم لنفسه في شيء يؤتى إليه قط حتى تنتهك حرمات الله فينتقم لله. لاحظوا هذا الخلق العظيم الرفيع. ثم لننظر لأنفسنا، فنحن ننتقم كثيرا لأنفسنا إذا انتقصت حقوقنا، إذا أحد من الناس أخطأ علينا، لكن أن تنتهك حقوق الله وأن يخطأ في حق الله فهل نغضب وهل ننتقم لمثل هذا؟ ربما بعض الزوجات كما أسمع تعيش مع زوج لا يصلي، ربما لا تأمره أو لا تنهاه أو تسكت عنه أو تمل في دعواه، فإذا اكتشفت عن علاقة له عبر الهاتف إما بمعاكسات أو بغيره قامت قيامتها، لم يهدأ بالها، تحركت أحوالها، لم يقر قرارها، بل أرعبت وأجبدت وصاحت وأجلبت. من أجل ماذا؟ من أجل نفسها وغيرة على عرضها ونفسها. ولنا أن نقارن في كثير من أمورنا مع هذا الخلق الرفيع الكريم منه صلى الله عليه وسلم. روى الإمام أحمد عنها عن عائشة قالت ما لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسلما من لعنة تذكر ولا انتقم لنفسه شيئا يؤتى إليه إلا أن تنتهك حرمات الله، ولا ضرب بيده شيئا قط إلا أن يضرب بها في سبيل الله، ولا سئل شيئا قط فمنعه إلا أن يسأل مأثما، فإنه كان أبعد الناس منه، ولا خير بين أمرين قط إلا اختار أيسرهما، وكان إذا كان حديث عهد بجبريل عليه السلام يدارسه كان أجود بالخير من الريح المرسلة صلى الله عليه وسلم. عن عائشة رضي الله عنها قالت ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط بيده، ولا امرأة ولا خادما إلا أن يجاهد في سبيل الله، وما نيل منه شيء قط فينتقم من صاحبه إلا أن ينتهك شيء من محارم الله فينتقم لله عز وجل. رواه مسلم. أما عن حسن عشرته صلوات الله وسلامه عليه مع أصناف الخلق، يقول علي رضي الله عنه في وصف النبي صلى الله عليه وسلم، وتأملوا هذه الأوصاف، كان أوسع الناس صدرا وأصدق الناس لهجة وألينهم عريكة وأكرمهم عشرة، كان يؤلف أصحابه ولا ينفرهم ويكرمهم، يكرم كريم كل قوم ويوليه عليهم، ويحذر الناس ويحترس منهم من غير أن يطوي عن أحد بشرة ولا خلقه، يتفقد أصحابه ويعطي كل جلسائه نصيبه، لا يحسب جليسه أن أحدا أكرم عليه منه من جالسه أو قاربه لحاجة صابره صلى الله عليه وسلم حتى يكون هو المنصرف عنه، ومن سأله حاجة لم يرده إلا بها أو بميسور من القول، وقد وسع الناس بسطه وخلقه فصار لهم أبا وصاروا عنده في الحق سواء. ذكر ذلك القاضي عياض في كتابه الشفاء بأحوال المصطفى صلى الله عليه وسلم. وقد وصف صلى الله عليه وسلم بأنه كان دائم البشر، دائم الابتسامة، سهل الخلق، لين الجانب، ليس بفظ ولا غليظ ولا صخاب في الأسواق ولا عياب ولا مزاح يتغافل عما لا يشتهي ولا يؤيس ولا ييأس منه، لا ييأس منه راجيه ولا يخيب فيه. قد ترك نفسه من ثلاث صلى الله عليه وسلم: المراء والإكثار وما لا يعنيه. وترك الناس من ثلاث: كان لا يذم أحدا ولا يعيره ولا يطلب عورته ولا يتكلم إلا فيما رجا ثوابه صلى الله عليه وسلم. يقول جرير بن عبد الله: ما حجبني رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أسلمت ولا رآني إلا تبسم. كان صلى الله عليه وسلم يمازح أصحابه ويخالطهم ويحادثهم ويداعب صبيانهم ويجلسهم في حجره ويجيب دعوة الحر والعبد والأرملة أو الأمة والمسكين. يعود المرضى في أقصى المدينة، يقبل عذر المعتذر، كان يبدأ من لقيه بالسلام، يبدأ أصحابه بالمصافحة، لم يرى قط مادة رجليه بين أصحابه حتى يضيق بهما على أحد، يكرم من يدخل عليه، ربما بسط له ثوبه أو يؤثره بالوسادة التي تحته، وربما يعزم عليه في الجلوس عليها إن أبى، يكني أصحابه، يدعوهم بأحب الأسماء إليهم تكرمة لهم، لا يقطع على أحد حديثه حتى يتجوز فيقطعه بنهي أو قيام. قال أنس: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحسن الناس خلقا، أرسلني يوما بحاجة فقلت والله لا أذهب، وفي نفسي أن أذهب لما أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فخرجت حتى أمر على صبيان وهم يلعبون في السوق. أنس كان غلام صغير، فمر على الصبيان في السوق فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قابض بقفاي من ورائي، فنظرت إليه وهو يضحك قال: يا أنيس اذهب حيث أمرتك فقط، قلت: نعم أنا ذاهب يا رسول الله. قال أنس: والله لقد خدمته 7 سنين أو 9 سنين ما علمت قال لشيء صنعت لما فعلت كذا وكذا، ولا لشيء تركت هذا لما أو فعلت كذا وكذا. عن أنس قال: خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما قال لي أف قط، وما قال لشيء صنعته لما صنعته، ولا لشيء تركته لما تركته. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحسن الناس خلقا، ولا مسست خزا قط ولا حريرا ولا شيئا كان ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا شممت مسكا قط ولا عطرا كان أطيب من عرق رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. كان صلى الله عليه وسلم أشد الناس حياء، كان أكثرهم عن العورات إغضاء. عن أبي سعيد الخدري قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم أشد حياء من الأذراء في خدرها، فإذا رأى شيئا يكرهه إذا رأى شيئا يكرهه عرفناه في وجهه، كما في البخاري: كان لطيف البشرة رقيق الظاهر، لا يشافه أحدا بما يكرهه حياء وكرم نفس، كان لا يثبت نظره في وجه أحد، خافض الطرف، نظره إلى الأرض أطول من نظره إلى السماء، جل نظره الملاحظة. تقول عائشة: إذا بلغه عن أحد ما يكرهه لم يقل ما بال فلان يقول كذا، ولكن يقول: ما بال أقوام يصنعون أو يقولون كذا ينهى عنه ولا يسمي فاعله صلى الله عليه وسلم. كان أحق الناس بقول فرزدق: يغضي حياء ويغضى من مهابته، فلا يكلم إلا حين يبتسم، صلى الله عليه وسلم. أما خلقه في التوجيه والإرشاد، أما خلقه في النصيحة صلوات الله وسلامه عليه، فاسمعوا هذه الأمثلة. روى مسلم عن معاوية بن الحكم السلمي قال: بين أنا أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ عطس رجل من القوم، فقلت، يعني وهو يصلي، فقلت: يرحمك الله. قال: فرماني القوم بأبصارهم، فقلت: وثكل أمياه، ما شأنكم تنظرون إلي، يعني زاد الطين بلة، تكلم في الصلاة، وثكل أمياه، ما شأنكم تنظرون إلي. قال: فأخذوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم، فلما رأيتهم يصمتونني سكت. قال: فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فبأبي هو وأمي ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه، فوالله ما نهرني ما كهرني، لا ضربني ولا شتمني. قال لي: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. سبحان الله، إنها أخلاق النبوة تملك القلب، تأسر النفس حتى عند توجيه الأخطاء وتصحيحها. هكذا يكون المسلم عندما يريد أن يصحح خطأ لآخر، بكل رفق، بكل توجيه، بكل شفافية، بكل مراعاة لحاله، بكل ابتعاد عن كسر خاطره أو خدش مشاعره، يتقرب المسلم بمثل هذا الخلق. مهما رأى صاحب المنكر، مهما رآه عليه، فإنه يتحرى مكارم الأخلاق، بل أعلى مكارم الأخلاق. هذا يذكرنا بحديث الأعرابي المشهور الذي بال في المسجد، والذي رواه البخاري من حديث أبي هريرة، والذي نتمنى أن نرويه لنا ولأجيالنا ولفلذات أكبادنا، فنحن بأمس الحاجة اليوم إلى أن يتربى شبابنا على مثل هذا الخلق الكريم، خاصة مع المخالف، خاصة مع المخطئ، خاصة مع صاحب المنكر. روى البخاري من حديث أبي هريرة أن أعرابيا بال في المسجد فثار إليه الناس ليقعوا به. وأي منكر أشد من أن يبول الفرد في المسجد؟ فثار الناس ليقعوا به، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوه دعوه، اتركوه يكمل. أي فقه! دعوه وأهريقوا على بوله ذنوبا من ماء أو سجلا من ماء، فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. هكذا لفظ البخاري. وعند مسلم من حديث أنس بن مالك قال: بينما نحن في المسجد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاء أعرابي فقام يبول في المسجد، فقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: مه، ينهرونه على فعلته. فقال صلى الله عليه وسلم: لا تزرموه، يعني لا تؤذوه، لأنه لو قطع بوله لتأذى. لا تزرموه، وربما لو قطع بوله أيضا لآذى أكثر مساحة وانظروا الفقه كيف يكون، لا تزرموه دعوه فتركوه حتى بال، ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاه فقال إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القذر، إنما هي لذكر الله عز وجل والصلاة وقراءة القرآن، أو كما قال صلى الله عليه وسلم قال فأمر رجلا من القوم فجاء بدلو من ماء فشنه عليه صلى الله عليه وسلم. إنه فن الدعوة، فن الدعوة إلى الله، إنه فن تصحيح الأخطاء. فهل يفقه هذا الآباء والمربون والعاملون لدين الله؟ إنه الصبر على الناس وعلى أخطاء الناس. جاءه الطفيل ابن عامر الدوسي فقال يا رسول الله ادعو على دوس. من يا دوس؟ أهله، عشيرته، قبيلته. يا رسول الله ادعو على دوس فقد دعوتهم فلم يستجيبوا، دعوتهم للإسلام، أمرتهم بالصلاة لن يستجيبوا يا رسول الله، فادعوا عليهم. فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يتجه إلى القبلة ويرفع يديه ولسان حال الطفيل يقول هلك الدوس، انتهى الدوس. فالذي سيدعو هنا هو النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا به يسمع الحبيب صلوات الله وسلامه عليه يقول اللهم اهد دوسا، اللهم اهد دوسا، اللهم اهد دوسا، اللهم ائت بدوس، صلوات الله وسلامه عليه. فيرجع، يرجع الطفيل إلى قومه فيدعوهم فيأتي بنصف دوس وبينهم أبا هريرة أو أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه. أما احتماله وعفوه صلى الله عليه وسلم فالعجب العجاب، حلم عجيب، احتمال غريب، عفوه عند المقدرة، صبر على المكاره. العجب أنه صلى الله عليه وسلم لم يزد مع كثرة الأذى إلا صبرا، ولم يزد صلى الله عليه وسلم مع إسراف الجاهل إلا حلما. تقول عائشة رضي الله عنها والله من تقم لنفسه في شيء يؤتى إليه قط حتى تنتهك حرمات الله فينتقم لله، كان أبعد الناس غضبا وأسرعهم رضا. لاحظ أخلاق المسلم، صفة جميلة، خاصة الأخلاق الداعي الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر، الداعي الصادق في دعوته الذي يريد أن يظهر الحق، فقصته الحق فوقته وجوده وغضبه ورضاه للحق، ليس لنفسه ولا انتقام لنفسه ولا للهوى ولا لحزب ولا لتعصب، وإنما للحق. هكذا يكون حاله وتكون صفته، أبعد الناس غضبا وأسرعهم رضا، لأنه يدور مع الحق، كما أخبر الله عز وجل فقال بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا، لاحظوا الصفات الأربع، كل الناس في خسارة إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ففتش في نفسك، فتش عن هذه الصفات الأربع في نفسك حتى تخرج من دائرة الخسارة إلى دائرة الربح الذي أعلنه الله عز وجل في هذه السورة العظيمة. آمنوا بالحق، عملوا به، تواصوا به وبالصبر عليه. فأين الصبر اليوم؟ أين التواصي بالحق وإبلاغ الحق؟ أين نصرة الحق؟ أين التحمل من أجل الحق؟ أين التنازل والعفو من أجل الحق الذي يرضى الله تعالى به؟ أين الصبر على الأذى؟ لماذا تضيق نفوسنا من الناس؟ لماذا نريد أن نأمر الناس فيأتمروا وأن ننهى الناس فينتهوا؟ لم يكن هذا لأشرف الخلق للرسل والأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، فكيف تريد أن يكون لك يا مسكين؟ أليس يأتي النبي يوم القيامة وليس معه أحد؟ والنبي معه الرهط، والنبي معه الاثنين، نبي بلغ الناس، لا نشك في حسن بلاغه ولا في إخلاصه ولا في صدقه ولا في صبره، وجاء يوم القيامة ليس معه أحد، فلماذا تضيق ذرعا أنت عندما تأمر الناس فلا يأتمر، أو تنهى الناس فلا ينتهوا؟ هكذا حالنا مع دعوتنا، والله المستعان، نريد أن يستجاب لنا وكأننا أولئك الذين ملكوا قلوب الناس فأصبحت قلوب الناس بأيديهم رفقا بالناس، فإن الناس في قلوبهم خيرا عظيما، رفقا بالناس، لنرأف بالناس، لنعطي الناس حقيقة الإسلام من خلال كلمتنا ودعوتنا، ليروا جمال الإسلام وروعة الإسلام بصبرنا وحلمنا. إنها الدعوة إلى الله عز وجل، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، التربية للمربي وللأب وللمعلم، فلنأخذها بحقها أو لنتركها لمن يستحقها. أين هذا من الغضب للنفس أو من الدعوة للحزب أو للجماعة أو للمؤسسة؟ أين هذا من الفرقة والنزاع الذي نراه ونسمعه هنا وهناك بين المسلمين، وربما بين العاملين من أجل حظوظ النفس ورغباتها؟ أين سلامة الصدر؟ أين العفو والاعتذار للصالحين والعاملين؟ هكذا من أراد أن ينهج نهج الحبيب صلى الله عليه وسلم في تربيته. أما الحبيب صلى الله عليه وسلم فقد شجه قومه وكسروا رباعيته وسال الدم على وجهه الشريف، فمسح الدم بوجهه وهو يقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون، اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. يسيل الدم على وجهه الشريف صلوات الله وسلامه عليه، يتألم صلى الله عليه وسلم من أذى قومه وما فعلوا به، طردوه من أحب البلاد إليه، اتهموه صلى الله عليه وسلم بأشرف شيء عليه، آذوه، لحقوا، سخروا به، استهزأوا به، لم يتركوا أمرا إلا وفعلوه، ثم يرفع يديه فيقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. سبحان الله، نسبهم إليه ودعا لهم بالمغفرة واعتذر لهم بالجهل، فأي خلق هذه؟ هكذا كان صلى الله عليه وسلم، كان من أحلم الناس ومن أصبر الناس ومن أكذب الناس أيضا، كان يحب الخير للناس. يقول أنس: كنت أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه رداء نجراني غليظ الحاشية، فأدركه أعرابي فجبذه بردائه جبدة شديدة، نظرت إلى صفحة عنق رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أثرت به أو بها حاشية الرداء من شدة جلدته أو جبدته، فقال: أي الأعرابي؟ يقول: يا محمد، مر لي من مال الله الذي أعطاك أو من مال الله الذي عندك. شدة وجلافة وغلظة. قال: فالتفت إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فضحك، ثم أمر له بعطاء، ضحك ثم أمر له بعطاء صلى الله عليه وسلم. رغم جفاء الأعرابي، رغم غلظته، إلا أنه صلى الله عليه وسلم لم يعامله بالمثل، ولم يحرمه، ولم يخيب مسألته، إنما واجه الإساءة والخشونة والفظاظة بأشد من ذلك: ادفع بالتي هي أحسن، ولا تستوي الحسنة ولا السيئة. فواجهها صلى الله عليه وسلم بالابتسامة وبالعطاء وبالكرم بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه. عكرمة بن أبي جهل ورث عداوة الإسلام عن أبيه، قاتل المسلمين في كل موطن، تصدى لهم يوم فتح مكة ثم فر إلى اليمن، بعد أن أهدر النبي صلى الله عليه وسلم دمه. تأتي زوجه أم حكيم بعد إسلامها لرسول الله تطلب الأمان لزوجها، فيقول صلوات الله وسلامه عليه هو آمن، ويقول لأصحابه: يأتيكم إكرمة بن أبي جهل مؤمنا مهاجرا فلا تسبوا أباه، فلا تسبوا أباه، فإن سب الميت يؤذي الحي ولا يبلغ الميت. الله أكبر، ما أعظم هذا الفقه! من أبوه؟ فرعون هذه الأمة الذي لاقى منه صلى الله عليه وسلم ما لاقى أبو جهل. لا تسبوا أباه، هكذا كان التوجيه منه صلى الله عليه وسلم. فيأتي عكرمة فيعجب من حال الصحابة واستقبالهم، ويأتي ويقف بين يدي المصطفى صلى الله عليه وسلم وهو يعلن ويقول: أشهد أن لا إله إلا الله، وأنك عبده ورسوله، وأنت أبر الناس وأصدق الناس وأوفى الناس. أما والله يا رسول الله لا أدع نفقة كنت أنفقها في الصد في سبيل الله إلا أنفقت ضعفها في سبيل الله، ولا قاتلت قتالا في الصد عن سبيل الله إلا أبليت ضعفه في سبيل الله. لمسة حانية، لمسة حانية من نبي الرحمة صلوات الله وسلامه عليه، نقلت ابن فرعون هذه الأمة إلى صف أولياء الرحمن، جعلته يندم هذا الندم ويعزم هذا العزم ويتحول هذا التحول. إنها الأخلاق تصنع الأعاجيب. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. أيها الإخوة، والله ثم والله، والله ثم والله، لن ننجح في دعوتنا ولن يكن لنا تأثير في دعوتنا إلا بالتسامح والتعاون وترك التقاطع والتهاجر واحتمال الأذى من الأعلى والأدنى، مع طلاقة الوجه وإدامة البشر وحسن الظن والعفو والصفح، ومن عفا وأصلح فأجره على الله. رزقني الله وإياك الجد والاجتهاد وحسن التأدب بالحبيب صلى الله عليه وسلم. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم إنك ترى مكاننا وتسمع كلامنا وتعلم سرنا وعلانيتنا، ولا يخفى عليك شيء من أمرنا. نحن البؤساء، الفقراء، المستغيثون، المستجيرون، الوجلون، المشفقون، المقرون، المعترفون. فاغفر اللهم لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا، فإننا نشكو إليك قسوة قلوبنا وتقصيرنا وضعفنا وغفلتنا، وأنت الغفار. اللهم تب علينا، اللهم تب علينا، إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إننا اجتمعنا في بيت من بيوتك نطلب العلم ونتدارس سيرة الحبيب صلى الله عليه وسلم، فلا تحرمنا أجر مجلسنا هذا، ولا تحرمنا فنخرج من مكاننا إلا وقد قلت لنا بمنك وكرمك قوموا مغفورا لكم، أنت ولي ذلك والقادر عليك. اللهم إنا لأنفسنا ظالمون ومن كفة ذنوبنا خائفون، ولا يغفر الذنوب إلا أنت يا أرحم الراحمين، فاغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم اجمع كلمة المسلمين على التوحيد يا أرحم الراحمين. اللهم ألف بين قلوبهم، اللهم أخلص لنا الأقوال والأعمال والنيات. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب.